بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 18 من سورة المائدة، صفحة رقم 123. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تكليف وابتلاء واختبار لأهل الإيمان غايته الوصول بالنفس المؤمنة إلى مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وتحقيق تمام الخشية للرب العظيم، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وغايته كذلك تربية هذه النفس على مخالفة ما تهوى، وإن كان في زمن ومكان يسيرين، ثم الثبات على المبادئ أمام عرض الدنيا وشهواتها وزينتها. قال الله تعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الصيد مما أباحه الله تعالى للناس وامتن عليهم به، أباح لهم أن يصيدوا بأيديهم بإمساكه أو بأخذه من عند البيض والفراخ، أو يصيدوه برماحهم أو بجارح من جوارح الطير والسباع. معلوم لديكم أن ثمة صنفا من الناس تعلق قلبه وعقله بالصيد، وربما كان تجارة رابحة له، وقد يمضي فيه وقتا لا يستهان به، ويقطع من أجله المسافات، وقد تشتد الحاجة إليه في السفر إن كان طويلا. ولذلك وصف الله تعالى تمام البلاء هنا بأن تناله أو بأن تناله أيديهم ورماحهم، يعني يكون قريبا منهم، يسهل صيده، ويكونون قادرين عليه. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، قريب منكم وقريب من رماحكم. الخطاب الرباني هنا ينهى عن الصيد والتعرض له في حالين، يعني يبقي غيرهما على الإباحة. حال الأول: ونحن محرمون لأداء الحج أو العمرة، فعندما يصل الواحد منا ميقاته ويحرم للنسك وينوي، فمن محظورات إحرامه أن يصيد بنفسه، ما تصيد بنفسك، أو أن يعين على الصيد بالإشارة إليه، أو تقديم آلة للصائد ليصيده، أو أن يؤذي الصيد، أو يستولي عليه، أو أن يبيع الصيد، أو يشتريه، أو يقبله هبة أو وصية. ويحرم كذلك عليه الأكل منه إذا صاده شخص غير محرم من أجله، يعني من أجل المحرم. وذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف الأحناف الذين يجيزون له الأكل وإن صاده لأجله، بشرط ألا تكون منه إعانة على عملية الصيد. واتفق أهل العلم على جواز أكل المحرم من الصيد إذا ذبحه شخص غير محرم لنفسه ولعائلته، ولم يقصد به إطعام المحرم ولا صاده لأجله. إذن هذا هو الحال الأول. طب الحال الثاني، حال الثاني مختص بمن كان في حرم مكة. فإذا دخل الواحد منا حرم مكة أو كان يعيش فيها، فليعلم أن صيدها محظور وأن كل ما فيها آمن. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع نباتها ولا شجرها، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها إلا لمعرف. وحرمة الصيد تكون كذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها، يعني شجرها، ولا يصاد صيدها. وانتبهوا هنا إلى أن حرمة الصيد في مكة والمدينة تكون للمحرم وتكون لغير المحرم كذلك، وهو ما يسميه الفقهاء بالشخص الحلال، فسواء كان محرما أو كان حلالا فلا يحل له الصيد. ختام الآية: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن خالف بعد هذا الإعلام والإنذار وفعل ما حرم الله عليه فله عقاب شديد مؤلم موجع لمخالفته أمر الله وشرعه، إلا من تاب فتاب الله عليه وكفر عن فعله فيما تجب فيه الكفارة، كما سنبينه في الآية بعدها. الآية التي بعدها قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نداء آخر لأهل الإيمان يدل على عناية الشرع بهم، ينهاهم فيه نهي تحريم عن قتل الصيد في حال الإحرام، ثم يبين لهم الكفارة التي تلحق فاعل ذلك، فضلا عما يلزمه من التوبة إذا أقبل على مخالفة أمر الله متعمدا عالما بالحرمة. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المحظور على المحرم هو كل صيد بري يجوز أكل لحمه وهو متوحش، يعني لا نقدر على تذكيته وذبحه، فيدخل في ذلك الحمام والأرانب والنعامة والبقر أو الحمار الوحشيين والغزال والجراد والضب والضبع وغير ذلك، ولا تدخل حيوانات البحر لأنها ليست برية فيجوز للمحرم صيدها، ولا يدخل في ذلك صيد الحيوان الذي يحرم أكله كالأسد والنمر والصقر والنسر ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك غير المتوحش كالغنم والدجاج والإبل والبط ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك الهوام والحشرات عند الحنفية والشافعية والحنابلة، بخلاف المالكية فيما لا يؤذي منها، فإنهم يرون أن ما لا يؤذي منها يحرم قتله عند المالكية خلافا للجمهور. وأجمع أهل العلم على جواز قتل المحرم لدواب جاءت النصوص الشرعية بجواز قتلها، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأ، هذا من الطيور الجارحة، العقرب والفأرة، يعني الفأر، والكلب العقور، العقور يعني الذي يعقر الجارح المتوحش، وفي رواية: يقتلن في الحل والحرم. ويجوز كذلك قتل كل حيوان مؤذ بطبعه كالأسد والنمر والفهد والذئب والحية وغير ذلك، وبعض العلماء قيد جواز ذلك بما لو صالت وهجمت على المحرم. قال الله تعالى في الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هنا بيان فدية من ارتكب محظور قتل الصيد متعمدا، سواء قتله وهو محرم أم قتله في حرم مكة وإن كان غير محرم. الفدية يخير فيها مرتكب المحظور بين ثلاثة أمور: الهدي أو الإطعام أو الصيام، الهدي أو الإطعام أو الصيام. أما إذا لم يكن له مثل من الأنعام فهو مخير بين الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جاء هنا بيان الأمر الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية، يعني أن يهدي لأهل الحرم بهيمة من النعم، النعم اللي هي الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، وتكون مثل الصيد في الصورة والخلقة، يعني مماثلة له، قريبة في ذلك. فإذا كان الصيد كبيرا كالنعامة مثلا فيهدي لفقراء الحرم إبلا، وإذا كان المصيد بقرة وحشية أو حمارا وحشية فيهدي بقرة إنسية، يعني مما يأنس به الناس، بقرة مش وحشية. وإذا كان المصيد غزالا أو ثعلبا فإنه يهدي شاة، وهكذا. طبعا الثعلب هنا على مذهب من يجيز أكله كالشافعية، وهو مكروه عند المالكية. أما إذا كان الحيوان المصيد لا مثيل له، صاد حيوان لا مثيل له من النعم كالضب والجراد والعصفور والبطة، بطة إذا كانت يعني لا يمكن، ليست إنسية هذه البطة، والإوزة، فإنه يعدل إلى القيمة كما سيأتي بيانه. أخرج غير واحد من أصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد اللي هو الضبع. الصحابة حكموا في النعامة ببدنة، في بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال وفي الأرنب وفي الحمام بشاة، وهذه الكفارة إنما تجب إذا حصل القتل، بخلاف ما لو جرح الصيد أو قطع عضوا منه فلا تجب الفدية. والمذاهب الأربعة على أن لفظة متعمدا في الآية لا مفهوم لها، بمعنى أن الكفارة تلزم كذلك من قتل الصيد خطأ أو نسيانا وإن كان الإثم مرفوعا عنه. وسبب ذلك أن الفدية هنا كانت بسبب إتلاف صيد، والإتلاف يجب فيه الضمان في الشريعة وإن كان خطأ أو نسيانا. ومن أهل العلم من أسقط الكفارة عن المخطئ والناس، وهو قول أهل الظاهر الظاهرية. يعني الفدية المذكورة هنا لا تلزم من صاد في المدينة مع أنه آثم فيما فعل إن كان متعمدا، وذلك عند أكثر أهل العلم، بخلاف ما لو كان محرما فإن الكفارة تلزمه لإحرامه لا لكونه اصطاد في المدينة. هذا الجزاء من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أي يقضي به ويقدره رجلان عدلان من المؤمنين، لأن المماثلة بين النعم وبين الصيد مما يخفى على أكثر الناس. وكذلك الحال فيما لو كان المصيد لا مثيل له من النعم، ويريد مرتكب محظور الصيد أن يعرف قيمة ما يخرجه، فإنه يسأل اثنين ممن تحققت فيهما صفة العدالة والمعرفة. وننبه هنا على أن محل اجتهاد الحكمين عند الشافعية والحنابلة إنما يكون فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا جاء عن الصحابة فيه قضاء. هذا الجزاء من النعم يكون هديا بالغ الكعبة، يعني يلزم الصائد أن يذبح ما لزمه في الحرم المكي ويقوم بتوزيعه على الفقراء هناك، فإن لم يكن موجودا هناك فإنه يوكل غيره بالذبح، يوكل غيره. إذن الخيار الأول في كفارة من قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم أن يفدي بمثله من النعم أو من النعم إن كان له مثيل كما مر معنا. هنا يأتي الآن في الآية يأتي بيان الخيارين الآتيين الآخرين: أو كفارة طعام مسكين أو مساكين، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. الخيار الثاني أن يطعم المساكين بقيمة ما قتل من الصيد، يطعم في الحرم عند بعض العلماء أو في المحل الذي قتل فيه الصيد عند آخرين. طريقة ذلك عند جمهور الفقهاء أن يقوم المثل دراهم، سواء كان هذا المثل إبلة أم بقرة أم غنمة؟ يعني يعرف كم ثمنها، ثم يشتري بها أو به طعاما بهذا الثمن ويتصدق به على مساكين الحرم. عند المالكية يقوم الصيد نفسه وليس المثل. أما إذا لم يكن الصيد ليس له مثل فإنه يقوم ما صاده ويشتري بمقدار قيمته طعاما يتصدق به على مساكين الحرم. وعند مالك يتصدق على المساكين في موضع الصيد. وعند الحنفية يقدر قيمة الصيد رجلان عدلان ثم يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به على المساكين، ولا يختص التصدق بمساكين الحرم ولا بموضع الصيد. عند الأحناف كفر أينما يعني كان أسهل عليك وأيسر. الخيار الثالث الصيام، يجوز الصيام في الحرم أو في غيره من البلاد، والواجب عليه أن يصوم عن كل مد يوما، بمعنى أنه يقدر لحم المثل من النعم كم مدا يبلغ ويصوم عن كل مد يوما، ومد الطعام الواحد يكون بقدر ما يملأ الكفين المعتدلين من الإنسان. وفي المسألة تفصيل نفيس يراجع في بطون كتب أهل الدراية والعلم. الله تعالى قال في الآية: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعني أوجبنا عليه الفدية ليذوق سوء عاقبة فعله الذي اعتدى فيه على حرمة الإحرام أو الحرم. لعل هذا من لطف الله تعالى بعباده أن شرع لهم من الكفارات ما يفعلونه إذا ندم واحدهم على مخالفة أمر الله تعالى في حرماته. عفى الله عما سلف، يعني الله تجاوز عنكم ما فعلتم قبل هذا البيان القرآني العظيم، فانتبهوا واحرصوا على الطاعة فإنها لكم، الطاعة لكم. ومن عاد فينتقم الله منه، تحذير عجيب في حق من يتهاون في شعائر هذا الدين. الحج والعمرة ومكة والمدينة نعظمها ونعلم أن تعظيمها من تعظيم الرب جل وعلا، ونحذر نقمة الله علينا وانتقامه منا إن تجرأنا على حدوده وشرعه في ذلك. أي تربية هذه؟ صحيح أن الله تعالى غني عن خلقه، وأن صيد الحمامة أو الأرنب أو غيرهما للمحرم بالحج أو العمرة قد لا يؤثر كثيرا على الآخرين، وقد لا يحصل بسببه إفساد في الأرض، ولكن الخضوع لله تعالى وسرعة الاستجابة لأمره ومجاهدة النفس في ترك ما تحب وتهوى ولو لزمن يسير، وتعظيم ما عظم الله من الزمان والمكان، هو الذي يظهر جليا في أوامر الله عز وجل هنا، وهو الذي يرتقي به العبد إلى أعلى الدرجات، أعلى درجات العبودية والاستسلام لشرع الله، أو يختار طريق إيثار حظوظ الدنيا على الآخرة، حظوظ الدنيا على الآخرة فينتقم الله منه. الله تعالى قال: والله عزيز ذو انتقام، أي والله سبحانه وتعالى له العزة والمنعة في سلطانه وملكوته، لا يقهره قاهر ولا يحتاج إلى ناصر ولا يمنعه من الانتقام ومن العقوبة مانع، فإن الخلق خلقه والأمر أمره ولا إله غيره. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.